هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب. يمكنكم أن تكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666، موقعنا على شبكة الإنترنت عنوانه arabic.irib.ir. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. في هذه الحلقة معنا أربعة أسئلة. السؤال الأول من الأخ محمد ويدور حول الخمس وآية الخمس. السؤال الثاني من الأخ نون ويدور حول غسل الجمعة. السؤال الثالث من الأخ أبو فرح ويدور حول التعامل مع شركة كويستنيت. والأخ عباس في سؤاله التالي، وهو السؤال الرابع، يدور حول حكم الوشم بالإبر. الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله مع ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
الأخ محمد يقول: ما هو تفسير آية الخمس؟ هذا أولا. ثم يقول: ما المانع من أن أعطي قسما من المال، أي من حصتي سهم السادة، إلى أقربائي الفقراء والمحتاجين وهم ليسوا بسادة، أو حتى في بناء المساجد في القرى القريبة من قريتنا، وهذه القرى أهلها أناس طيبون، فما المانع من أن أعطيهم الخمس؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين جميعا. أما بالنسبة لسؤال الأخ الفاضل، بالنسبة لآية الخمس وهي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر الآية الكريمة. الحقيقة الغنيمة هنا يراد منها كل ما يستفيده الإنسان، اللغة تدلل على هذا، فإنه في اللغة الغنم هو مطلق الفائدة. بعض اللغويين طبعا انطلقوا من منطلقات مذهبية في تفسيرهم كما في النهاية الأثيرية وغيرها، لكن إذا رجعنا إلى أمهات الكتب اللغوية فإن الغنيمة هي مطلقة. صحيح الآية جاءت في سياق آيات القتال، ولكن على كل حال المعصوم عليه السلام في الروايات الصحيحة طبق الآية وفسرها بأن المراد منها كل ما يستفيده الإنسان يوما بيوم من المكتسبات والفوائد. أما بالنسبة لذيل الآية فهو يشير إلى المصارف لله وللرسول ولذي القربة، وذو القربة فسر بشكل واضح في الروايات أن المراد هنا خصوص المعصوم من ذوي القربة، وليس مطلق ذي قربة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وهناك بحث أكاديمي فقهي طويل بين الفقهاء في كيفية تقسيم الخمس ستة أسهم، وليش صار اسم الخمس سهم الإمام وسهم السادة، لأنه ثلاثة أسهم صارت للإمام وثلاثة أسهم للسادة. ما كان لله فهو للرسول، وما كان لله والرسول فهو للإمام المعصوم لذي القربة. اليتامى والمساكين وأبناء السبيل هم من خصوص بني هاشم. الآية لا تصرح بهذا طبعا، الآية لا تقول اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم مطلقا. لو كنا والآية وحدها لقلنا مطلق يتامى ومطلق مساكين ومطلق أبناء السبيل، ولكن الروايات المتضافرة قالت بأن المراد هنا خصوص يتامى ومساكين وأبناء سبيل بني هاشم. من هنا صار ثلاثة أسهم من أسهم الآية، سهم الإمام وثلاثة أسهم سهم السالف.
والسنة مفسرة للقرآن،
السنة لا شك في أنها ترجمان القرآن.
نعم.
وهذا مسلم. والسنة أيضا لا تقتصر على رسول الله صلى الله عليه وآله، بل تشمل المخبر الصادق عن رسول الله وهو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. المخبر الصادق بمعنى المعصوم هنا، الصدق التام الذي لا يحتمل حتى الخطأ والاشتباه،
وهو العصمة.
أحسنت.
نعم.
على هذا الأساس نأتي إلى التفاصيل. إذا صار أصل الخمس هكذا الآن، أنا لا أدعي أن هذا المقدار الذي ذكرته يقنع الأخ أو أي أحد، هذا بحث أكاديمي فقهي عميق ومعمق جدا بين الفقهاء، خصوصا فيما يرتبط بالآية وتطبيقها على الروايات المفسرة لها. المهم الآن ننتقل إلى القضية كفتوى فقهية. صارت الفتوى معلومة عند الأخ، والأخ عليه خمس يقول ما المانع أن أنا أدفع من سهم السادة لأقربائي غير السادة؟ أقول المانع هو الحكم الشرعي. الفتوى المراجع متفقون كلهم على أن سهم السادة للسادة، لا يجوز إعطاؤه لغير السادة، فكيف تعطي من سهم السادة لغير السادة؟ يعني كأن الأخ وهو يقرأ الآية الكريمة يقول أنا لا أفهم منها خصوصية للسادة.
نعم.
أفهم أن السادة في مقابل أبناء السبيل، في مقابل المساكين، في مقابل الفقراء، أنا أقربائي فقراء ومساكين أعطيهم. أقول أخي الفاضل عليك أن تكون فقيها في الدين حتى تستطيع أن تتبين حكمك فيما يرتبط بها القضية. من حسن الحظ للأخ ولنا جميعا أنه في تقسيم الخمس إلى سهم إمام وسهم سادة المعروف بل المجمع عليه بين الفقهاء، ثم بعض الآراء الجديدة لبعض فقهائنا، أن الخمس ينقسم جزما حتما سهم إمام وسهم سادة، ويجب إعطاء كل سهمه ثم التصرف. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي أمر عليها مسرعا أن هذا كله لابد وأن يكون تحت إشراف الفقيه الجامع للشرائط، إما خصوص الفقيه الأعلى مرجع التقليد، أو إذا كان المقلد المرجع يقول أعطي أي فقيه فيجوز له أن يعطي أي فقيه أو وكيل المرجع، وعلى هذا الأساس لا يجوز له لا أن ينفرد بإعطاء ما شاء لمن شاء ولا بإعطاء وبناء المساجد في القرى. نعم، يستطيع أن يراجع مرجع التقليد ويقنعه بأن هذا مصرف شرعي، وحينئذ غالبا ما يلتجئ مراجعنا إلى مثل هؤلاء التجار المتدينين في التعرف على المؤمنين المحتاجين والقرى التي هي بحاجة إلى مساجد وإلى ما هنالك.
ولكن هذا يكون من سهم الإمام وليس من سهم السادة.
نعم نعم، لأن سهم السادة هو لفقراء السادة، والسادة الحمد لله انتشروا في البلدان وهم كثر، وللأسف الشديد فيهم الكثير من الفقراء. هذا ليس للسادة المعممين، ليس للسادة الذين هم علماء دين، هذا لكل سيد سواء كان من علماء الدين أو كان من غير علماء الدين.
نعم.
كل من ينتسب إلى بني هاشم.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الآن مع سؤال الأخ نون، ويقول هل غسل الجمعة يجزي عن غسل الجنابة؟
غسل الجمعة لا يغني عن غسل الجنابة إلا إذا استحضر يوم الجمعة وهو يغتسل غسل الجمعة نية غسل الجنابة أيضا،
فيغسلهما معا،
فينوي الغسلين معا.
نعم.
يعني إذا إنسان نسي أن عليه غسل جنابة،
نعم،
قام واغتسل غسل الجمعة، بمجرد أنه اغتسل غسل الجمعة لا يغني هذا عن غسل الجنابة.
جيد.
لكن يستطيع أن يغتسل غسلا واحدا لعدة موجبات، كما لو مس ميتا وابتلي بجنابة وتاب عن أمر معين فنوى غسل التوبة، وهو اليوم قبل الظهر من يوم الجمعة أيضا ونوى غسل الجمعة، يستطيع أن ينوي 20 غسل معا، وهو ينوي الآن أن يخرج لزيارة الحسين عليه السلام فنوى غسل زيارة الإمام عليه السلام، يستطيع أن ينوي أغسال بأعداد كبيرة حتى بنية واحدة ويغتسل غسلا واحدا، لكن هذا شرطه أن يكون يستحضر هذه الأغسال.
نعم
نعم، غسل الجنابة له خصوصية، إذا كان عليه جنابة فاغتسل بنية الجنابة هو ناسي أنه الآن قبل الظهر من يوم الجمعة، ناسي ما التفت،
هذا يجزي،
هذا يجزي عن غسل الجمعة.
نعم،
فغسل الجمعة لا يجزي عن غيره، أي غسل لا يجزي عن غيره إن لم ينوي ذلك الغير.
نعم.
أما إذا نوى فيستطيع بغسل واحد أن يأتي بنية الجميع.
جيد، غسل الجمعة وقته قبل الزوال أو يمكن أن يأتي به أيضا بعد الزوال؟
الغسل غسل الجمعة اختيارا الثابت عند الفقهاء هو من الصباح إلى الظهر.
جيد،
من لم يغتسل إلى الظهر هنا يختلف الفقهاء، بعضهم يقول انتهى بعد ما في غسل جمعة.
نعم.
بعضهم قال يأتي به بنية القضاء بعد الظهر، بعضهم قال يأتي به بنية الأعم من القضاء والأداء، يعني يأتي عما في الذمة.
نعم.
بعضهم كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ويكاد يكون منفرد بهذه الفتوى، قال يبقى غسل الجمعة أداء إلى ظهر يوم السبت. يعني ليس فقط بعد الظهر من يوم الجمعة.
نعم.
وإن كان وقته الطبيعي حتى عند السيد الخوئي هو إلى ظهر يوم الجمعة طبعا.
شكرا لكم. الآن مع الأخ أبو فرح، ويقول هل يجوز التعامل مع شركة كويستنت أم لا؟
أنا لا أعرف هذه الشركة بشكل واضح، لكن هي شركة بحسب المعلوم شركة أجنبية.
نعم.
تعمل في بلداننا الإسلامية. الشركات الأجنبية التي تعمل في بلداننا الإسلامية بأعمال محللة من حيث المبدأ يجوز التعامل معها، إلا أن نكتشف أن هذه الشركات تمارس معاملات باطلة في الشريعة، أو تتجر بالخمور وإلى ما هنالك، بقضايا محرمة، بمواد محرمة شرعا، أو كانت معاملاتها صحيحة وتتجر بأمور محللة، إلا أنها هي شركة تدعم الكيان الصهيوني، هذه الشركات لا يجوز التعامل معها.
وكذلك
وما عدا ذلك
التسوق الشبكي أيضا.
نعم، التسوق الشبكي المعروف بين الفقهاء الآن بين من يفتي ببطلان المعاملة.
نعم.
يعني شرائط المعاملة تكون باطلة، هذا جزء من نفس الجواب في الحقيقة.
نعم.
ولذلك القضية إما مبنية على الاحتياط في الحكم ببطلان معاملة في التسوق الشبكي، وإما مفتي بها من قبل مجموعة من الفقهاء.
جيد. الأخ عباس يقول ما حكم الوشم بالإبر، وهل يبطل الصوم وهل يبطل الصلاة أيضا؟
الوشم بالأبري لا يبطل لا الصوم ولا الصلاة. طبعا الإنسان لا يشم نفسه بالإبرة في أثناء الصلاة، يشم نفسه قبل الصلاة. المقصود من وشم نفسه بالأبر هل صلاته باطلة؟ نقول لا، صلاته غير باطلة. الصائم حتى في حال الصوم إذا وشم كتفه أو إلى ما هنالك هذا ليس مبطلا، لأن الوخز بالأبر لا يبطل الصوم.
نعم، ربما هنا جاء بالصلاة قاصدا الوضوء على أساس أن الوضوء سوف يكون باطلا أو لا،
إذا كان حاجبا في مواضع الغسل أو الوضوء.
نعم، ربما
أقول الوشم يدخل تحت الجلد، وكل ما كان تحت الجلد لا يشكل حاجبا، لأن الحاجب فوق البشرة، الإنسان إذا نظر إليه يتوهمه ظاهريا لكن هو تحت الجلد.
أحسنتم سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، كنا معا في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، وشكرا لضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.